بسم الله الرحمن الرحيم.
بنتك المعك الكتالوج.
سؤال:
هل والأم من القرب من ابنتهما؟
سؤال:
هل كل منا واثق أن ابنته لا تعاني مشكلة ما؟ إلا ما راح أجيب سكين من المطبخ نذبحها ونستريح. فتأت في مرحلة المراهقة يحاصرها الفراغ بصورة مزعجة، تشتعل داخلها الغريزة، بين يديها القنوات متهدمة ومصدعة وتحدق بها المشكلات.
مآسي.
بعض زملائه يخطفونها ليصوروها.
مآسي.
أبغى أقول لك شيء بس لا تصرخي.
بنتك
المعك الكتالوج.
مآسي.
بعدما وقع لها مثل ذلك الأمر اتصل عليها الشباب. أخشى
بنتك المعك الكتالوج.
حلول:
غير الشريحة، الابتعاد عن تحطيم البنت، التأني في معالجة الأخطاء، برمجة البنت منذ الصغر، احذري كل الحذر من الدعاء عليها، مساعدة البنت على اختيار صديقتها بأساليب مناسبة.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم:
بنتك هل معك الكتالوج لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز المقبل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: بنتك هل معك الكتالوج. سوف أجري هذه المحاضرة على النقاط التالية: مقدمة، هل حقا ابنتي لديها مشكلة؟ رحلة البنت داخل المنزل، ما الذي تحتاجه البنت بالضبط؟ ما هو واقع العلاقة بين الأم والبنت من خلال منظور البنت؟ ما الذي يضايق البنت من الأم؟ الكتالوج الضائع. أحبتي الكرام، منذ بضع سنوات وأنا أتلقى سيلا من الاتصالات تتصل بالاستشارات في مشكلات أسرية واجتماعية وتربوية، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عبر موقع لها أونلاين، موقع المرأة على الإنترنت. وجود المشكلات شيء طبيعي وعادي، وحتى في دنيا البنت وجود المشكلات عادي، لكن الذي كان يلفت نظري بشكل مستمر هو أن هذه البنت التي تمر بمشكلة، وقد تكون المشكلة كبيرة وقد تكون لها التأثير حتى في حياتها المستقبلية وليست فقط الحاضرة، أقول هذه البنت عندما تعرف مشكلتها غالبا تحرص على ألا يعلم الأهل، حتى أنه في كثير من الأحيان أثناء اتصالها ربما أجد أنها تعتذر مني وتقطع الاتصال، وأشعر وقتها أنها سمعت وقع خطوات بعض الأهل، ومعنى هذا أنها كانت تختلس الاتصال اختلاس. هذا أقوله في الغالب، وإلا فقد توجد امرأة تتصل عن ابنتها أو فتاة يعني أوصتها أمها أن تتصل، لكن غالب الاتصالات التي تتصل بالبنات تجري على ما ذكرت. الغريب أن المشكلات التي تعرضها البنات غالبا تكون مشكلات لها حساسية معينة، يعني بنت تشكو من شاب يضايقها، أخرى تسأل كيف تتخلص من عقدة لازمتها من زمان حين حاول أحد الأقارب التحرش بها، ثالثة تسأل كيف تتخلص من العادة السرية التي تورطت بها، رابعة تطلب المساعدة في التخلص من شاب كانت تورطت معه في علاقة هاتفية ثم حرصت على أن تنهي هذه العلاقة، أو أن الشاب أراد أن يمضي أكثر مما توقعت تلك الفتاة، أو خامسة تعرفت على شاب عبر الإنترنت وأحبته حبا جنونيا. وكنت ولازلت أعجب عجب شديد كيف يعني هذه البنت تثق بإنسان بمجرد أن وجدت اسمه مكتوب كمستشار في مفكرة، ومع ذلك تودعه كامل أسرارها، تفتح له قلبها، تعطيه مشكلتها، وربما إنها لم تتصل عليه حتى ضاقت عليها الأرض بما رحبت، وحتى أحست أن تأخيرها ليس في مصلحتها، على حين أن أهلها من بين يديها ومن خلفها وعن شمالها وحولها. هل حقا ابنتي لديها مشكلة؟ أحبتي الكرام، قبل أشهر اتصلت علي فتاة حكت لي مأساة موجعة مزعجة. أمها معلمة، لكن علاقتها مع تلك الأم كانت سيئة، قائمة على الشجار، حتى إن البنت تقول بسذاجة: كأن بيني وبين أمي عين، أو كأنه عمل لنا شيء. كل واحدة ما له خلق الثانية. إذا اجتمعنا في مكان واحد تخانقنا. البنت كانت تبلغ من العمر 16 سنة، ما كانت تسير في الدراسة بشكل مطلوب أو بالصورة المطلوبة، فأدخلها الأهل مدرسة أهلية، صار لها كما تقول عالمها الخاص، وبالمقابل كان لأمها عالمها الخاص. أمها لها زميلاتها وصديقاتها تتصل عليهن وتزورهن، وهذه البنت وجدت في المدرسة الأهلية مجموعة من الصديقات أعجبنا بأريحيتها وخفتها وبادلناها الإعجاب، وهي أيضا فرحت لأن تلك الصديقات كنا ينتسبن إلى بيوت تتسم بالثراء. جو الحرية كما تقول البنت الذي كان يسود المدرسة الأهلية ساعد على أن يكون اجتماعات الصديقات أهم من الدراسة. في أحد البيوت الكبيرة لأحد تلك الصديقات كان هناك جناح لبنات العائلة يأخذن فيه راحتهن، يجلبن الصديقات ويتفرجن على الأفلام ومن خلال القنوات، كثرة الاجتماعات. تقول الفتاة: إني فوجئت مرة أن هذه الصديقات أو الزميلات جلبن بعض الشباب، أبديت امتعاضي وكراهيتي، قالوا لا، المسألة مسألة يعني مجرد صداقة مجرد كلام. وتأقلمت هي على الوضع على أنها هي وإحدى زميلاتها يصبحن بعيدات عن الاحتكاك بالشباب، لكن طال الجلوس والسهر وكان السائقون تحت الطلب. في يوم من الأيام كان الجميع يتفرجون على فيلم مشهور طويل، شعرت صاحبتنا بالنعاس وهي تشرب العصير ثم استسلمت للنوم. تقول إنها قامت على نهاية الفيلم التي لم تدرك من أوله إلا القليل، استأذنت وانصرفت إلى بيتها. فوجئت في بيتها بأن هناك دما في ملابسها الداخلية، ظنت أول الأمر دورة شهرية لكنها تقول أنه انقطع. الأشد من هذا والأعنف أنها فوجئت فيما بعد أنها قد حملت. كان ذلك إزعاج ليس له حد، سبب لها تألم نفسي، قاطعت تلك الزميلات، أخذت طريق آخر. إلا أنها أيضا تذكرت بعض أنواع العلاج اللي كانت تتابعها أو عرفتها من خلال القنوات الفضائية، واستطاعت أن تجهض عن طريق الدواء، وذهبت كما تقول مع أحد الأقرباء الذين تثق بهم جدا أحد محارمها إلى دولة مجاورة وسوت عملية ترقيع. وقد لحقها بسبب ذلك الحادث أمور نفسية كنت أستمع لها بألم شديد جدا. رغم من هذه الفتاة استقامت حالها وحاولت حتى جهدها أن تقيم بيتها معها بما استطاعت عليه. الغريب في الأمر إن هذه الأحداث اللي تشبه فيلم، ولو لم أكن أنا سمعتها ودخلت فيها ربما ما كنت يعني أصدقها على أرض الواقع، لكن هذه القصة ربما للآن لا يعلم عنها أهل البيت شيء. تلك الفتاة كانت ذكية في حديثها وكانت صريحة وصادقة، لكن الظروف التي عاشت فيها مع أقرب الناس إليها جعلتها تفرح أن تجد من يقبلها من تلك الصديقات، لكن للأسف أنهن أوصلن إلى تلك المأساة. قبل أيام اتصلت علي فتاة، قالت إنها فتاة مقيمة والدها في هذه البلاد منذ زمن، وهي من بلد مجاور لا يختلف في تقاليده وعاداته كثيرا عن العادات في بلدنا. ذكرت أنها أقامت علاقة مع أكثر من شاب، لكن الشاب الأخير مضت معه بالعلاقة إلى أمور سيئة جدا، حتى كما تقول إن وصل فيه الحال إلى أنه دبر تمثيلية ليجعل بعض زملائه يخطفونها ليصوروها في أوضاع سيئة، وقالت إنها هربت ونجت في اللحظة الأخيرة. كنت أشعر بالغيظ وأنا أسمع الفتاة تتكلم بهذا الكلام. حاولت أن أوجد لها بعض الحلول، ردت كل الحلول من الهيئة من الشرطة من الإمارة. لماذا؟ لأنها تقول كل هذه السبل ستجعل والدي يعرف الموضوع وبالتالي سوف يقتلني. والدتك؟ قالت إن والدتي لو عرفت لا أخبرت والدي، ووالدي كما ذكرت سوف ينهي حياتي بالقتل. أرجو أحبتي ألا يفهم من هذين النموذجين أني أعد هذه هي المشكلات، فأنا علم الله أكره مجرد إيراد مثل هذه النماذج التي تريد أن تثير عن طريق ما يتصل بقضية يعني الاعتداء على الأعراض وما يتصل فيها، مع أنها فعلا شيء مقزز ومفزي وكبير، لكنها أحيانا تعطي انطباعات عكسية عن المجتمع. وإن كنت من جهة أخرى لا أريد أيضا أن أدفن رأسي في التراب، لكني قصدت أن أوضح إلى أي حد يمكن أن تصل الأمور حين تسير سفينة البنت دون ربان ماهر، فضلا أن تعيش في بحر مليء بالعواصف. أحبتي، هناك مشكلات ترزح تحتها بعض الفتيات قد تكون هي الطريق الموصوف لتلك المآسي التي ذكرت طرفا منها. فتاة اتصلت علي لتقول: لقد مر علي أسبوعان وأنا أفكر بالانتحار، ولكنها كما تقول تحاول مدافعة هذه الفكرة والاستعاذة بالله من الشيطان. هي فوق 20، تقول أنها كنموذج لما يصيبها في بيتها رجع ذات يوم وجدت أخاها الذي يكاد يدخل مرحلة المراهقة في المتوسط قد عبث في غرفتها، لامته على ذلك، فليس له الحق كما تقول أن يدخل الغرفة فضلا أن يعبث بها. حين التقت بوالدتها من بعد عنفتها والدتها كيف تتكلم على أخيها. الأخ فرح بهذا التشجيع من الأم وهو يرى دموع أخته التي تتساقط، بل أنه وصل به الوقاحة أن يقول لأمه: إلا ما رح أجيب سكين من المطبخ نذبحها ونستريح. هذا نموذج لما يقابلها كما تقول البنت بشكل شبه يومي من والدتها الذي تتلقى تحريضا غير عادي من الأخت التي تكبر هذه البنت. أمها ترميها دائم بكلمة سيئة: ألم تعجبه؟ أنت من يبغات. ولعل من الكلمات التي تلقيها والدته على مسمعها باستمرار أنها أصيبت بمرض نفسي تعالجت منه وشفيت كما تقول بحمد الله، لكنها تخشى من الانتكاس. فتاة اتصلت علي بعد زواجها بأربع سنوات أو أكثر وإنجابها أكثر من طفل لتقول إن زوجها لطيف وذو تعامل جيد، إذن ما المشكلة؟ قالت إنها لا تشعر نحوه بأي قبول، رغم أنها تقوم بكل واجباتها حتى إنها تشك أنه يشعر الأحاسيس التي بداخلها. سبب هذه المشاعر السلبية ما دام الزوج لطيف وتعامله طيب؟ قالت إن والدها كان قد أرغمها على قبول هذا الزوج. لماذا لم ترفضي؟ قالت إن أختي التي كانت تكبرني لما تزوجت دون رفض، بل إن زوجها هو الذي رفضها وعادت إلى والدي، قام عليها وضربها ضربا مبرحا نقلت على إثره إلى المستشفى، فكيف تريدني أن أرفض؟ فتاة تشكو إدمان العادة السرية التي تدفن فيها نفسها هربا من المشكلة. هناك الكثير يشكين من تأخر الزواج، بعضهن لا تخفي تضايقها الشديد لأن ثلاثة من الخطام قد رأوها الرؤية الشرعية، ومع أنه كما تقول بدا عليهم الرضا إلا أنهم ذهبوا دون رجوع. بعض تلك الفتيات يفسرن ذلك على أنه نوع من العين أو السحر. هناك فتيات يعانين من وطأة الوسواس القهري الذي قد يكون يفتك بهذه البنت أو تلك منذ سنوات، وكيف أن الأهل أحيانا يقفون مراعاة للسمعة كما تقول بعض الفتيات دون مراجعة الفتاة للعيادة النفسية، أو أن حتى البنت نفسها تتخوف ولكن ما من العيادة النفسية لكن ما وجدت أحد يشجعها أو يدفعها للمراجعة. أخرى تعاني من خوف أو رهاب، وأخرى سبق أن تعرضت للتحرش لا تزال آثاره في نفسها وربما كانت تستقبل زواج إلى آخره. هذه نماذج لمشكلات البنات، وإن كانت المشكلات لا حصر لها، هناك مشكلات أحبتي تفوق هذه المشكلات، وهناك مشكلات تماثلها، وهناك مشكلات تقل عنها. استشارات فيها تكثر من قبل البنات، مع كما ذكرت تأكيد هذه البنات على أن أهلهن مغيبون، أهلهن لا يعلمون شيئا عن هذه المشكلات، رغم كما ذكرت عظم بعضها وصعوبتها. إذا كان الأب والأم بعيدين نفسيا عن البنت، والبنت نفسها بسبب هذا البعد ليست جريئة على مفاتحة الوالد أو الوالدة، ربما أن البنت عندما تصل المشكلة إلى حد لا يطاق قد تفضي إلى زميلة، ولذلك فبعض الزميلات اتصلن علي ينقلن مشكلة زميلاتهن، أو أن هناك مرشدة طلابية لمحت في عيني هذه البنت بعض العلامات فحاولت أن تدخل معها في بعض الكلام فعرفت من خلالها، وقد استشارتني مرشدات طلابيات عن مشكلات عويصة كشفناها في دنيا البنات الطالبات. هنا يمكنني طرح سؤال جريء: هل كل منا واثق أن ابنته لا تعاني من مشكلة ما؟ وهل هو واثق أن ابنته لو كانت تعاني من مشكلة أنها تملك الشجاعة لتفاتعه في هذه المشكلة؟ هل الأب والأم من القرب من ابنتهما بحيث أنهما يملكان هذه الثقة في كون البنت تستطيع مصارحتهم في أي مشكلة تعرض لها؟ أحبتي الكرام، إنه قل أن توجد فتاة مراهقة لا تعاني من نوع من أنواع المشكلة، وقد يكون الأهل هم سبب المشكلة، وبالتالي فكيف تفاتحهم المشكلة على حد قول الشاعر: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أو قول العامة: إلى صار خصمك القاضي من تقاضي. رحلة البنت داخل المنزل، حين تكون البنت صغيرة يضحك الأهل من حركاتها ويبدون دهشتهم من كلامها، يحكون حكاياتها لأقاربهم وأصدقائهم وهي تسمع، فتوبض عيناها فرحا وهي تدرك بذكائها الفطري أنها أصبحت مصدر فرح للأهل، بل إنها أصبحت في وسط دائرة الاهتمام. تدخل الفتاة المدرسة، تبدأ معاناتها إذ ترجع من المدرسة وقد أثقل قلبها بالهموم، لم تعد مساحة اللعب عندها كما كانت بالأمس، ها هي واجبات المدرسة وربما واجبات البيت، تخترق ذنيها أصوات الأم والأخوات يحفزونها: ها لابد تصيرين شاطرة، لابد تكونين الأولى، لابد تعجبين الأبلات. تلحظ البنت مع تقدمها في السن أن أباها الذي كان بالأمس يعجبه لعبها كان يلفت نظره كلماتها بدأ يبتعد، صار رسميا معها، ربما حتى مصافحته لم تعد كما كانت البنت بالأمس، حتى هذه المصافحة صارت مقصورة على المناسبات وربما بعد عودة الأب من السفر. أما إخوانها الذين كانوا يشاركون والدهم وأهلهم الاستمتاع بحركات تلك الصغيرة بالأمس والضحك من كلماتها أصبحوا أحيانا يرون فيها شغالة، وهي حين تتأزم من كثرة الأوامر والنواهي وتضيق وتلجأ للأم تفاجأ بأن الأم تقول: إخوانت ما هم أولاد الناس، وكأن الأم تقر الأولاد على نظرتهم لأختهم كخادمة. وربما لا تجد الأم الوقت الكافي حتى إذا كانت ترى أن في مثل خدمة البنت في بعض الأحيان لإخوانها نوع من تدريبها على أعمال المنزل. أحيانا يكون للبنت أخوات، وبقدر عقل الأم وتعاملها التام والعادل مع الأخوات تكون علاقات البنات إما جميلة أو غير جميلة، أما جيدة أو غير جيدة، وحتى لو كان يشوبها بعض الكدر الطبيعي لكنها في غالبها جيدة فهذا يعد جيد. لكن المشكلة عندما يكون هناك تعامل مختلف أو تفضيل فيحصل مزيد من الضغط على البنت مع وجود أعمال البيت. لكن حين تكون الأم تفكر بالعواقب أو لا تتبع العواطف فإنها تنجح، لكن العكس حين تكون الأم تتعامل مع بناتها دون أن تنظر بما يمكن أن يحدث أو تبعا للعواطف فإنها تضع بذور فرقة بين بناتها. حين تقارب الفتاة البلوغ وتبدأ التغيرات الجسمية والنفسية ربما كان عدد قليل من الأمهات من ينتبهن لهذه المرحلة ويهيئن بناتهن لها، وربما تبرعت بعض المدرسات العاقلات المحتسبات في طرح بعض التهيئة الجيدة للطالبات في المدرسة، ولكن أحيانا نجد أن هذه المعلومات المتصلة بما تحتاجه البنت في فترة البلوغ تتم وشوشة بين صديقتين استطاعت إحداهما أن تسرق بعض المعلومات هنا أو هناك، أو أنها أخبرتها أمها ببعض الأشياء وهي تفضي بها إلى زميلتها. لكن عدد قد يكون كثيرا من الأمهات لا ينتبهن للأهمية الكبرى لإعداد البنت لمرحلة البلوغ، ربما لعدم انتباههن لضرورة ذلك وأهميته، وربما لأنهن هن فيما سبق فوجئن بالبلوغ وظننا أن الفتاة يعني تفاجأ هكذا عادي بالبلوغ وتعالج نفسها بنفسها. وهنا أحيانا تفاجأ البنت بهذه التغيرات فيحدث لها صدمة نفسية. ولأن الأمهات اللاتي لا يعنين بتهيئة بناتهن يكن غالبا بعيدات عن بناتهن لكل منهما عالمها الخاص، تزيد مأساة البنت وتبحث عن أحد يقف إلى جوارها يجيب عن تساؤلاتها. هنا غالبا تبدأ البنت البحث عن الثقافة المتصلة بهذه الأمور عن طريق الزميلة كما ذكرت والصديقة، وربما لا تجرأ البنت على ذلك، وربما عن طريق الإنترنت، والآن جاءت أيضا القنوات الفضائية ببثها السيء في مثل هذه الجوانب لتعطي ثقافة سيئة جدا، أو على أقل الأحوال غير علمية أو غير مضمونة. البنت خلال تلك المرحلة الضخمة التي تعد نقلة هائلة ينتابها الكثير من القلق والمخاوف، فالتغيرات في جسمها قد تزعجها، سواء زيادة الوزن أو ضخامة الصدر، ومع النضج الجنسي وإلحاح التبكير بالمستقبل يتركز النظر على مدى القبول لهذه البنت من الوسط الذي تعيش به من حولها، ومن ثم بالتالي قبول المجتمع لها، ومن هنا تصبح أرضية نفسها حساسة، وهو يظهر أحيانا عند بعض البنات. هذه الحساسية قد تبدو طافحة على تعاملاتها أو نظراتها أو كلماتها، وقد تختفي، لكنها هي على كل حال موجودة. البنت هنا تكون تبحث عن الأمان، عن القبول، ولذا تسر سرور كبير بكلمة جميلة تسمعها أو ابتسامة مشرقة تقابل بها، لأن تلك الكلمة أو تلك الابتسامة تعدها هي علامة قبول واضحة. تهفو البنت في هذه المرحلة إلى من يفتح، وإن كانت بشكل عام كذلك، لكن في هذه المرحلة أشد، إلى من يفتح لها قلبه، إلى من يصغي لها لتتحدث إليه بمخاوفها وآمالها وطموحاتها، ويشجعها أكثر لأن تتحدث. لكن الأمر المزعج جدا هو أن هذه البنت بهذه النفسية وهذه التطلعات قد تفاجأ من الأم أقرب الناس إليها بجانب خشن، لا لأن الأم تكره ابنتها كما تفهم بعض البنات ويعبرن في شكواهن، لكن لأن الأم تجهل الحاجات البنت في هذه المرحلة، فتغلب أمور ربما كانت يعني في الأهمية أقل بدرجات من تهيئتها لابنتها والقرب من ابنتها في هذه المرحلة. إن ابتعاد الأم نفسيا عن ابنتها في هذه المرحلة خاصة له أثر سلبي، فكيف حين تكون الأم عصبية سريعة الانفعال، تأمر وتنهى بحدة وتلقي عبارات قاسية وكلمات فيها كثير من الحدة. إذا كانت بعض البنات تنسحب سريعا من المعركة التي قد تنشب بينها وبين أمها، فإن هناك بعض البنات قد يكون عندها من القوة النفسية أن تقف وتناقش، وكأنها تريد أن تقنع أمها أنها غير مخطئة وأمها ترميها بالخطأ، لكن الأم عندئذ تلجأ إلى سلاح خطير، رأت أن البنت لم تنسحب أحيانا من الكلمات الحادة وكذا، هذا السلاح الخطير تخشى منه البنات دائما ويشكين منه شكاية مستمرة، اللي هو الدعاء. الدعاء الذي يزرع في نفس البنت، دعاء الأم على بنتها الذي يزرع في نفسها الخوف والفزع. إن الأم تدعو على ابنتها أحيانا وفي لحظة غضب بأفتك الأمراض وبالموت العاجل، وأن يريها الله من تلك البنت يوم أسود. الدعاء هذا كله لأن البنت أحيانا أبدت عنادا خفيفا، أو لم تستجب لطلب، أو أخطأت بعض الأخطاء الطبيعية. وبعض الأمهات قد لا تدعو لكنها قد تهدد ابنتها، مشيرة إلى أنها أم وأن البر بها واجب وأن دعائها مستجاب، وهذا يعصف في نفس البنت المسكينة. إخوتي الكرام، تروا هل تعلم الأم كم يخالج نفسية هذه البنت الضعيفة عندما تسمع الدعوات، أو حتى عندما تسمع التخويف بالدعاء أو التهديد بالدعاء؟ لقد وقفت على صور مزعجة من هذا جدا، يعني فتاة تقول لي إني سرعان ما أركض إلى فراشي وأملأ وسادتي بالدموع، أخرى تقول إني أركض ركض شديد وأتوضأ بسرعة، أصلي ركعتين وأدعو الله ألا يستجيب دعاء أمي. لكم أحبتي أن تتصوروا خطوات هذه البنت وهي تركض تكاد تتعثر، كأنها تخشى المسكينة لو تأخرت قليلا أن يقبل دعاء أمها عليها. الأمر المضحك الذي يعني يحدث تناقض حاد حتى البنت يمكن ما تفهمه، أن هذه الأم التي تدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور كما يقال على ابنتها، لو زلت ابنتها مثلا أثناء ركضها فسقطت أرضا لركضت إليها الأم تسمي وتحوقي. لو تأخرت البنت في الاستيقاظ من النوم على عادتها وشعرت الأم أنها مريضة وأنها تشكو من صداع، لا رأينا أن هذه الأم قد ضاق صدرها، ضاقت عليها الأرض بما رحبت، لكنها مع ذلك كما ذكرت أحيانا عندما تنفع لا تبالي أن ترسل على البنت شواظا من نيران انفعالاتها. قد يفاجأ الأهل بشكوى من البنت عن القلق أو الأرق والضيق، كراهية المدرسة، التخلف في الدراسة. قد يظنون أن الأمر عارض، لكن الأمر قد يزعجهم أنه استمر. قد يفزعون، ولكن غالبا أنهم يذهبون إلى أولئك الذين يتصدرون للقراءة على الناس أو الرقية. هؤلاء الرقاة لا يكتفون بالرقية، وإنما يتطوعون بأن يعطوا وصفات. هذه البنت مسحورة، هذه البنت فيها عين، هذه البنت فيها مس، ويظل الأهل يترددون بها ربما من قارئ إلى آخر دون فائدة، ولكن بعد أن رسخ في نفوسهم أن تلك البنت فعلا تعاني من سحر أو عين أو مس. وغالبا تكون تلك المظاهر في فترة التغيرات الجسدية والنفسية وصراع الهوية التي تمر به الفتاة المراهقة، ويكون عدم قرب الأهل النفسي من البنت هو الذي جعلها تصارع الأفكار وحدها. وربما كان الأمر أسوأ حين يكون تعامل الأهل غير جيد، كأن تكون صور كثيرة، لكن مثل زواج البنت أحيانا من دون رضاها، وكونها تعاني مشكلات فليست يعني يمكن أن تقولها وأن ترضى أن ترجع للأهل وزوجها يهددها لا تنقل المشكلات. غالبا لو كان الأهل يعني قريبين من البنت لكان سكب قدر جيد من الطمأنينة على قلب البنت والقرب منها وإشعارها بالاهتمام قد يكون سبب رئيس في إزالة مثل تلك العوارض. ماذا تفعل أحبتي ابنه؟ تبحث في الأصل عن الأمان والتفهم والقبول، وهي تعايش أبا لا يختلف كثيرا عن أبي الجيران، إلا أنها فقط لا تحتجب عنه وأنه يسكن معهم في ذات البيت. وربما قدر لها أيضا أن تعيش أحيانا مع أب أحمق، أسلوبه الوحيد في التربية هو الضرب الحاد العنيف، لا يجلس مع بناته كثيرا، بل ربما لا ينظر حتى في وجوههن. تعايش هذه الفتاة إخوانا يريدون من هذه الأخت أن تستقبل أوامرهم، بل أن تسارع في تنفيذ هذه الأوامر، وهم يقتلونها قتلا وهي تتسولهم في إجابة طلب واحد. أحيانا تعايش أما قد تكون وظيفتها الانتقاد المستمر، وعلى البنت الاستماع لذلك النقد بإصغاء والصمت وعدم الغضب، وحين تغضب الأم فإن إعصار غضبها يكاد يقتلع البنت. أو أما لا تكاد ترى هذه البنت لأنها مشغولة كثيرا بذهاب وإياب إلى آخره، وربما تكون البنت هنا تفضي للخادمة أكثر ما تفضي إلى الأم. هذه الأسرة بهذا التصوير ومعايشة البنت لها بهذا المستوى من الأب أو الإخوة أو الأم، نرى أن هذه الأسرة ربما سمعت عن فتاة وقعت في مشكلة، سواء بنت جيران أو بنت أقارب، أو حتى سمعوا ربما في شريط أحيانا اتصلت على شاب وخرجت معه. هذه الأسرة لا ترجع لمراجعة تعاملها مع ابنتها، وإنما نلاحظ أنها تسارع إلى التجسس على البنت، إغلاق الأبواب بالنوافذ، ربما تطوع بعض الإخوة أحيانا بالاتهام المباغت للبنت ليرى رد فعلها، فهو كما يتخيل أحيانا أن التهمة صحيحة لكن البنت تتخفى بها، وربما كان عندها أشياء أخرى لا يعلمونها. ولا أزال أذكر ابنه كانت تتعذب من التعامل غير الجيد من أمها التي تفضل إخوتها وأختها عليها وتلقي عليها كلام غير جيد، فتقول إنها يصيبها الأرق، فتصوروا أن يفتح عليها أخوها باب الغرفة ويقول لها أنا أعلم لماذا تسهرين، أنت تتصلين عن الشباب، يقرعها بهذا ويؤكد لأهلها أنه يعلم ذلك. لقد أدى مثل هذا التصرف وذلك التعامل من قبل أفراد البيت وخاصة أحيانا الأم حتى في بيوت موسومة بالمحافظة إلى أن تبدي الفتاة التحدي الصامت وأن تفعل ما ترى أن أهلها يفزعون عندما يسمعونه من أحد بعيد، فكيف لو تخيلوا مجرد تخيل أن فتاتهم أو ابنتهم تقع فيه. أما البنت فهي تغامر لأنها تبحث عن شيء لم تجده في بيته. ولقد مر علي يعني إحدى البنات قالت لي هكذا إن تعامل إخوتها معها كان تعامل قاسي، رغم أنهم متدينون، بل كما تقول هي إنهم متشددون وليسوا متدينين فقط كحسب تقسيمها. وفي الوقت نفسه أن أمها لا تجد منها أي قبول في هذا البيت المحافظ. حصل لها بعض تصرفات، اطلع الأهل على البعض ولم يطلعوا على البعض الآخر، ورأوا أن العلاج هو أن يسارعوا بزواجها. حين تكاد البنت تبلغ 20 يبدأ التفكير الجدي بالزواج، إذ إن التفكير بالزواج يبدأ مع البنت منذ البلوغ الجنسي عندها، لكن تلك الأفكار والهواجس إلى الأحلام والخيالات أقرب. لكن البنت التي قد تكون تعاني في البيت غربة معنوية ونفسية، أو التي يمكن أن يكون يطالها أذى حسي أو معنوي من أبيها أو من أخوانها أو حتى من أمها، يكون شوقها إلى الزواج أشد. يعني كأن المسكينة بضعفها وسذاجتها ترى في الزواج خلاصا من حالة البؤس التي تعيشها داخل أسرتها، وكأن الزوج أي زوج، يعني حتى بعضهن تقول أريد أن أخرج من البيت، وقد حذرت بعضهن أنه ربما تنتقلي من مشكلة إلى مشكلة. وفعلا اتصلت علي بالزواج بعد الزواج، بعد أن وقع في أو أن وجدت أو كشفت أن هذا الزوج سيء جدا، فخرجت من جحيم إلى جحيم. فهي تتخيل أحيانا أن الزوج مجرد زوج سوف يلبسها من ثياب السعادة ما ينسيها ما كانت ذاقته طوال عمرها السابق من ألوان الشقاء. الإعلام بوسائله المختلفة والكتاب والخطباء يتحدثون عن كارثة يسمونها العنوسة، وحين تسمع البنت هذا الكلام ينزل على رأسها كالصاعقة، خاصة حين تكون غريبة في بيت أهلها كما ذكرت. كأنها تتساءل هل ستبقى طول عمرها في شقاء حسي ومعنوي في هذا البيت؟ وتذكي الأمهات ببراءة أحيانا هذا الإزعاج النفسي الذي تعيشه البنت من التفكير بالزواج. فبعض الأمهات حين تغضب على ابنتها كأنها تقرأ أفكار ابنتها، أنها تستشعر الضيق وتحب أنها تخرج من هذا البيت وتتزوج تستقل بنفسها، يعني ولا تتحكم بها أمها، كأن الأم تقرأ هذا. فننظر إليها عندما تغضب أنها تنظر إلى ابنتها شزرا وتقول عن الزوج عسى ما يدخل عليه. وهذه الأم أو غيرها حين ترى عددا من القريبات أو الجارات تزوجت بناتهن يخيل إليها أنه ما بقي إلا ابنتها لم تتزوج، فتظل تحوقل يلا نشكو لك عسمه بالنصيب. وربما كما قالت لي فتاة تشكو إلي إن أمها أحيانا عندما يثار مثل هذا الموضوع وتتأمل في عيني ابنتها التي وصلت إلى 26 تبكي. وطبعا هذا البكاء حقيقة هو بالنسبة للفتاة مثل صب الوقود على النار. أحبتي قد أكون مبالغا في تصويري، وقد يتهمني البعض بالتشاؤم والنظر بمنظار أسود، وربما كان هذا صحيحا، وأنا حقيقة أرجو أن يكون صحيحا وأن الواقع أفضل بكثير مما أظن أو أصور. لكن لتعلموا أحبتي أني اتهمت نفسي أول الأمر، وأنا أتلقى منذ زمن غير قصير اتصالات كثيرة من عدد من البنات يروين مآسيهن من خلال ما أسمعه منهن عبر الهاتف أو ما أقرأه من رسائل عبر البريد الإلكتروني أو ما يأتيني من موقع لها أونلاين أو ما يصلني أحيانا عقب إلقاء كلمة في دار للقرآن أو في مدرسة من المدارس الرسمية، فتأتيني بعض الأسئلة وبعض الشكاوى بهذا. كنت أظن المسألة فيها قدر من المبالغة، حتى طلبت من بعض الفتيات أن تكتب لي سيرة ذاتية، وكان هدفي أيضا أن تخفف بدلا ما تصبح الهموم داخل الصدر دعها تكتب. فعندي قدر منها قد لا يتسع المجال الآن لرواية طرف منه، لكنه فعلا حكايات ليلية ونهارية وأمور وعذابات وكلمات إلى آخره. بعض الأمهات تتصل لتشكو مشكلة مع ابنتها، لكنها هنا واعتبرها أم عاقلة وجيدة تعترف بالمشكلة، تعترف بأنها كانت انقطاع بينها وبين ابنتها. حتى قالت لي إحداهن إني عرفت هذا من خلال كشفي العلاقة بين ابنتي وشاب، فوضعت جهاز تسجيل وجدت التعابير التي يقولها الشاب لابنتي، أوحت إلي بنظرة ابنتي التي ساقت له يعني تصوير عني، فإذا أنا مباشرة أعدل مساري، واستطاعت بذكاء أن تنهي الموضوع وأن تعيد صياغة علاقتها مع ابنتي. هناك بعض الأمهات تقول بمرارة يعني أنا أحس بانقطاع بيني وبين ابنتي، أنا أحس بحاجة ابنتي إلى الحنان، لكن أنا أفتقد الحنان فكيف أمنحه؟ وضعت استبانة، حاولت من خلالها سبر الواقع، جاءت نتائجها وزعت على طالبات الكليات وطالبات الثانوية، جاءت نتائجها مذهلة حتى لبعض مدرسات الكليات، وسوف أورد بعض نتائجها خلال بعض حديثي. بعض الآباء يشكون لي مع اعترافهم بالبعد عن بناتهم سوء تعامل زوجاتهم مع بناتهم، ويقول هؤلاء إن زوجاتهم عندما يتحدثون عن قسوتهن مع البنات فإنهن يسارعن بالغضب واتهام الزوج بأن يفضل البنات على الأم، وهنا تقوم معركة ينسحب منها الزوج. صحيح إخوتي الكرام أن بعض تلك الصور قد تكون أحيانا من بيوت متهدمة بعيدة عن الدين والخلق، بيوت مصدعة، بيوت تحدق بها المشكلات، تغمرها المآسي. وإن كنت أنا يعني أرى مثل هذه البيوت التي تعاني يعني مرت علي مشكلات مزعجة جدا، كيف نتصور يعني أب يتحرش بابنتي لكنه مدمن، وأن هذا الأمر هو مسؤولية المؤسسات يعني الرسمية والشعبية التي تعنى بمثل هذه الأمور، لكن الواقع المر المقلق هو أنه ليست تلك المشكلات فقط تصدر من هذه البيوت، لا، هذا جزء مما يصدر من المشكلات. الواقع المر المقلق هو وضع البنات في بيوت أحيانا ظاهرها الاستقرار أو توسم بالمحافظة، وقد تكون بعض الأمهات التي يصدر منهن بعض التصرفات السيئة تجاه بناتهن لهن نصيب من الخير، والصيام النفل والصلاة، وقد يترددن على دار القرآن. وهذا قالته لي بعض البنات إن أمي تفعل كذا وتفعل كذا من صنوف الخيرات الطيبة يعني. وقد تكون بعض الأمهات كبيرة في السن ويكون بينها وبين ابنتها مسافة في السن، وقد يكون لهذا دوره أحيانا، أو تكون لم تتعلم إطلاقا أو لم تتثقف إطلاقا مع المصادر المعرفة المتوفرة الآن. لكن أقول مرة ثانية إنه حتى لو التمسنا طرف من العذر لهذه المرأة، كثير ما يأتيني شكاوى لأمهات مدرسات ولأمهات متعلمات معهن ليسانس معهن الثانوي أو متعلمات أو كما تعبر بعض الفتيات مثقفات، بل إنه ربما، وهذا لا أقول إنه كثير، إنه لهن إسهام في الخير ويمارسن أحيانا اللوم من الدعوة. أنا لا يعني كلامي هذا أني أعول كثيرا على التعليم مجرد القراءة والكتابة، لا، فالعقل هو أهم من ذلك بكثير. أحبتي، لا أشك أنا أن هناك عدد من البنات قد يكون حساسات بدرجة زائدة، بمعنى أنه يفسرن كل كلمة من أهل البيت على أنها استهزاء، كل تصرف على أنه قسوة، كل سلوك على أنه تفضيل للأولاد على البنات أو تفضيل لبعض أخواتها عليها. قد تتصرف البنت تصرفات خاطئة أو رعناء، وقد تغضب أن يلومها أهلها أو يعاتبونها على تصرفها مما يجعلهم هم يغضبون، وقد تكون البنت يغلب عليها الكسل فتتهرب عن عمل البيت أو تتهرب عن مساعدة أخواتها، وقد تكون مهملة في دراستها، وقد تشد عن أهل البيت في سلوكها. يعني بعض الأحيان قد تقول فتاة إن لي أخت أو أم تقول لي بنت أنا من بيت محافظ وطيب وكذا، كانت تسمع الغناء أو تمارس أشياء يعني محظورة أو شيء من هذا القبيل، وقد تتصف الفتاة بالعناد أو كما يقول العامة في رأسها حب مطحن، وما يجعل بعض الأمهات تصر على أنها تطحن هذا الحب بأي أسلوب. وقد يكثر جدال البنت مع الأم أو تكثر مشاكستها للأخوات، لكن غالب تلك التصرفات من قبل البنت هو من سمات مرحلة المراهقة التي هي باختصار النضج الجسمي والجنسي مع عدم النضج العقلي، أو هي المرحلة البرزخية بين مرحلة الطفولة ومرحلة الكبار. ولو تذكرت الأم لوجدت أنه كان لديها شيء من ذلك، لا يلزم أن يكون هو بذاته شيء من ذلك لما كانت في عمر ابنتها، وإن اختلفت المظاهر بحسب البيئة والمحيط. أما الجدات فهن يختلفن، لأنه في ظروف حياتهن القديمة ومعطياتها كان يطلب من البنت أن تختزل المرحلة، أن تنتقل مباشرة من الطفولة إلى المسؤولية ومرحلة الكبار. ولذا فليس من الجيد أن تردد يعني بعض الأمهات نحن عشنا كذا ونحن ما عندنا مراهقة أو شيء من هذا القبيل. كما أدرك أحبتي أن هناك صورا ونماذج رائعة بالغاية في الروعة، بعض البنات في الاستبانة أثنت ثناء كبير على أمهاتهن، دعونا لهن بطول السلامة. كما أن بعض الأمهات يبدو عقلها وتعاملها الجميل من تصرفها في مشكلة من المشكلات، فهي تتصل أحيانا لفقط تستضيء وتستنير برأي إنسان مجرب مثلا، أو تمر عليه مشكلات في قدر تصرفها وتعاطيها مع تلك المشكلة. قبل أن أختم هذه الفقرة أقول إنه لفت نظري أحبتي بعض الأسماء التي تطلقها بعض البنات على أنفسهن يذيلن بها رسائلهن، مكان الأسماء الحقيقية. هناك دموع الليل، هناك آهات الأحزان، هناك أشجان، وهكذا. ولا أزال أذكر فتاة مسكينة اتصلت علي من قريب، وكانت لم تستوعب وضع البيت، البنات محافظات لهم مساهمة طيبة، والأولاد عندهم انحرافات قد تكون كبيرة. فإذا البنت تقول لي بطيبة أنه كان اسمي أم فلان فسميت نفسي أم الأحزان. فتاة تعيش غربة في بيتها ووسط أهلها، تلاقي ألوان من الأذى، رسمت لوحة. هذه اللوحة عبارة عن امرأة ضعيفة واهنة جالسة في الصحراء، تحيط بها الأشواك، انت تلاحظ صحراء وأشواك، حتى أنه تحت اليد يد هذه المرأة الواهنة اللي تكاد تسقط شجرة صباق، تكاد تسقط عليها اليد، في الأعلى الشمس بضوء واهن وحولها سحب. البنت تفسر أن الوضع هو وضعها، فهي في صحراء وحولها أشواك، ولكنها كما تقول وضعت هذه السحب الذي يمثل رجاءها برحمة الله سبحانه وتعالى. حتى من الأشياء الطريفة اللي كنت أسمع على يعني شبكة الإنترنت تعليق من بعض الشباب على البنات في علاقاتهن مع الدبدوب، وكنت أظن هذا مجرد تعليق أو مزاح، لكن الحقيقة قرأت مرة في مجلة تحت العشرين مقابلة مع فتيات من الكويت والأمارات والسعودية، فوجدت أن بعضهن يحتضن هذه الدبدوبات أو الأرنوبات من أجل الحنان والعطف، يشكون وضع بيوتهن سواء كنا مدللات وفي أوضاع أهلهن تركوا لهن الخدم كذا وهربوا عنهن، أو أنها تعاني قسوة. ما الذي تحتاجه البنت؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تؤكد على الجوانب المهمة للفتاة المنسجمة مع طبيعتها، وترتب على توفير تلك الحاجات التي يذكرها الحديث للوالدين اللذين يقومان على ذلك الجنة. وأتمنى أن نتأمل، لأنه بعض الناس عندما يتحدث عن موضوع المراهقة ومراعاة المراهقة وما يتصل فيه وبالذات موضوع البنت قد ينصرف ذهنه إلى أن تلك دراسات غربية أو مستوردة. جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوف أجتزئ فقط الأشياء التي تتصل بالموضوع، يقول يتق الله فيهن ويحسن إليهن. حديث آخر صبر عليهن وأطعمهن وسقاهن من جدته، أدبهن ورحمهن وأحسن إليهن، اتق الله فيهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن، وأقام عليهن عالهن حتى يمتن أو يموت عنهن، يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، صبر على لاوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابه يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. يحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما. ونلحظ هنا أحبتي بجلاء التأكيد على الإحسان، على الرحمة، على المشاركة الوجدانية في حالتي الفرح والحزن، والإنفاق دون من. أحبتي لقد فطرت البنت في الأصل على الرقة، وهو أمر مشهود ملاحظ. أذكر أحد الجيران كنت أذكر وإياه البنات، فقال: يا أخي البنات سبحان الله خلقن غاية في اللطاف والرقة خلاف الأولاد الذين تبدو عليهم أحيانا الخشونة والجفا. يقول: تصور عندي بنية عمرها 5 سنوات، وساعة تراني دخلت مع باب البيت تمشي إلى جواري، الابتسامة تملأ وجهها، وما إن أجلس حتى تسارع بإحضار منديل وتجفف العرق من جسمي، ثم التفت بعد قليل فإذا هي جالسة تغمز رجلي وهي تتكلم معبرة عن إشفاقها علي من التعب. وختم صاحبي كلامه وهو يقول: كم الأولاد الذين يملكون أن يعملوا هذا العمل ويحملوا هذه المشاعر حتى وهم كبار. قبل أسبوع كان عندي شخص يعرض مشكلته من زوجته التي غادرت بيته منذ زمن، وقال لي إن عنده ولدين وبنت، وأن البنت هي الصغيرة عمرها 3 سنوات. كان يقول إن الولدين فيهما لون من الجفا، وأن ابنته ذات 3 أعوام تأتي عنده اليومين والثلاثة. لكن كل الذي لفت نظري في كلامه أنه كان يروي أنه كان يقول لزوجته وهي تحاورها وتناقشه قبل ذهابها أو أثناء تردده للتصالح معها: يعني ليتك تكوني مثل فلانة تحقق كل ما تريد بلطفها. يعني هذه البنت الصغيرة تأتي بلمسات، بجلسات، بكلمات رقيقة لطيفة. وطبعا لا يعني هذا كلامي تأكيد الرجل أنه ما له مشكلة، فهذا له موضوع آخر. هذه الرقة أدركها حتى القدماء كما أدركها المعاصرون. وروي أنه دخل عمرو بن العاص على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعنده ابنه له، ابنته عائشة كانت صغيرة، فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه تفاحة القلب. قال: انبذها عنك فإنهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء ويورثن الضغائن. قال معاوية: لا تقل هذا يا عمرو، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان إلا هن. وكأنه يلمس هذا الجانب الرقيق والتأثر السريع من قبل البنت الذي تسبق به الولد. ولعل هذه الرقة التي فطرت عليها البنت تجعلها تحتاج إلى مراعاة أكثر لنفسيتها، وهو ربما أحد الأسباب وراء كثرة الأحاديث التي وردت بالوصية بالبنت. فالبنت تحتاج إلى رعاية خاصة، ليس هذا عيبا فيها، ولكنه مراد ومقصود لإبقاء على تلك الرقة، تلك الرقة التي يحتاجها الزوج والأولاد من بعد ذلك الزوج المكدود الذي يخرج مكافحا في طلب الرزق، يضطر أثناء رحلته للاحتكاك مختلف أنماط الشخصيات، ربما اضطر لكبت انفعالاته أثناء تعامله مع الآخرين. عندما يأتي إلى البيت ويلج منزله، عندئذ تستقبله زوجته وقد عودتها الأيام قراءة سطور وجهه، فإنها تمسح برقتها الكثير مما كان يحس به وهو يجد من يشاركه مشاعره. وفي هذا الصدد نتذكر كم كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تزيل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء معاناته في الدعوة، وندرك بيسر لماذا سمي العام الذي ماتت فيه رضي الله عنها وأرضاها عام الحزن. أما حاجة الأبناء لتلك الرقة، أبناء البنت من بعد، فيكفي فيها ذلك الحديث الذي مدح فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نساء قريش، وماذا ركز عليه صلى الله عليه وسلم وأكد عليه، قال عنهن: أو صالح نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن على زوج في ذات يده. إن فقدان الرقة الذي تلقاه الكثير من البنات في بيوتنا هو النتيجة الطبيعية لكثير من المظاهر المزعجة التي يكثر الحديث عنها في دنيا البنات. إن الفتاة حين تفقد الرقة والعطف والحنان من البيئة التي حولها فإنها كالنبتة التي تذهب عروقها باتجاه الماء، إنها تبحث عن الكلمة الرقيقة والبسمة الحانية، ولأنها لم تنضج بعد أو لم تتلقى التربية الحقيقية التي توقظ عقلها برفق، فهي لا تفرق بين الحقيقة والزيف. وحيث إن الفتاة أحيانا قد مر بها حين من الدهر في جذب لم تسمع معه كلمة ناعمة أو تحس بمشاركة وجدانية، فإنها حين يمد إليها شاب حبل الحب المنسوج من الكلمات العذبة، الحبل الكاذب، ويعيشها جوا من الحنان لم تذق طعمه يوما من الأيام، فإنها تنطلق معه بصورة جنونية كما وقفت على عدد من الصور. قد تكون الفتاة ذكية فترمي ذكاءها في أقرب نفايه، أحاول أن أقنعها أو يحاول أي مستشار إقناعها بالزيف الفاضح فتعرض عن ذلك، وتعرض بالمقابل لك الأمر كما لو كان مسلمة علمية. يباح الحلق وهي يورد لها الدليل وراء الدليل على زيف المشروع الذي تمضي فيه، فيخيل لك أنها تفهم الأمور بالعكس، ولكنك في الأخير تدرك أن حجاب العاطفة العنيف قد أعمى عيني العقل، ذلك العقل الذي لم يبذل الأهل فيما يبدو أي مجهود لإحيائه من رفدته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها يعني طلبت التمرة، فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو آتقها بها من النار. إن البنت غالبا أقل جرأة من الولد وأكثر حياء وأعمق رحمة، إن تلك المرأة آثرت ابنتيها على نفسها مع أنها ربما كانت أشد منهما جوعا، فهي قد حملتهما ثم إنها قد رفعت التمر لتأكلها، أي إن نفسها قد تاقت إليها، ومع ذلك فهي قد عدلت عن أكلها وقسمتها بين ابنتيها. ونحن هنا نلحظ أيضا العدل بين البنتين. إن هذا الإحساس العميق وهذه الشفقة الدفاقة وهذا الحنو والسابر هو سلوكها الدائم مع ابنتيها، ولذا فعلت ما فعلت بعفوية وتلقائية، وهو ينم عن رحمتها بابنتيها وإدراكها لرقة مشاعرهما، وبهذا المستوى السلوكي والتعامل الراقي استحقت الجنة، واستحق كل من سار على ذات الطريق أن تكون بناته له سترا من النار. ولكن ذلك يحتاج إلى مجهود. إن الأمر ليس مسألة طعام يوفر ولا كساء يجلب بل ولا ترف تتقلب فيه البنت، فهذا كله جانب مادي له أهميته لكنه يبقى في المرتبة الثانية، لكن الأهم هو تلك الرحمة، ذلك الإشفاق الذي يغمر القلب ويوجه السلوك. إنما فعلته المرأة السابقة انقسمت تمرة واحدة بين ابنتيها، لكن من الواضح أن قلبها عامر بالحب لهما، فهي تقرأ نظراتهما دون أن تحتاج حتى إلى أن تسمع كلامهما. لم تتهم تلك المرأة نظرات ابنتيها بالجشع، وأنها أمهما وأنها أكبر منهما وأنها أعطتهما مثل ما أعطت نفسها، إن الجميع جائع، ولكن الحب من قبل الأم يجعل جوعها يخف بمجرد ما تشعر أن الابتسامة عادت إلى شفتي ابنتيها حين وجدتا شيئا تأكلانه. لو كان هذا الأمر عاديا لما لفت نظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتعجبت منه وحكته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقب مجيئه مباشرة. لو كانت رعاية البنت يكفي فيها أن يمنحها الإنسان مالا أو هدايا لما رأينا هذا الأجر العظيم المترتب على هذا العمل. إن البنت أسرع انكسارا وأسبق دمعة وأرق عاطفة من الولد، وقد تحاول الصبر على أمر لكن تخونها دموعها، ربما عانت من معاملة غير جيدة أو أحست بالظلم من التفريق بينها وبين إخوتها، ولكنها تخشى من أن يجرح احتجاجها مشاعر والديها وتهاب مواجهتهما، وتخشى من أن تهب رياح الغضب فتسيل أمطار السخرية فلا تجد متنفسا إلا الدموع. كم من فتاة مسكينة وقع ضحية زوج غاية في السوء، وعذرها أن أمي أو والدي دفعاني إلى القبول ولم أريد إغضابهما. إن الفتاة تحتاج في كسوتها إلى ما لا يحتاجه الولد، وتزيد عليه بحاجتها للحلي، وصاحب القلب الشفيق لا يريد أن ينكسر قلب ابنته وهي ترى الأخريات، فيحاول توفير ذلك ولو لم يكن يملك قيمته. وقد تتأخر الفتاة في الزواج ويطول بقاؤها عند أهلها، ولأن الإنسان خلق عجولا فيظل التفكير يملأ سماء ذهن أهلها، وربما رجعت بعد زواجها بالطلاق، وربما كان للغيرة حضورها، وحين يتخطى الأب أو الأخ جميع هذه الجوانب ويمنح ابنته وأخته الرحمة والشفقة وقبل ذلك الأدب، فإن جزاءه أن تكون تلك البنت أو الأخت حجابا وسترا له من النار. هذه الاحتياجات أحبتي التي أومأت إليها أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي التي أيضا ذكرتها البنات عن أنفسهن. كما ذكرت لكم وزعت عدد من الاستبانات، لم يسعف الوقت إلا بتفريغ 250 استبانة منها. انظروا معي أحبتي ماذا تحتاجه البنت من أمها من 250، مع ملاحظة أن بعض البنات طلبت أكثر من شيء. 126 بنت طلبت التفاهم، 105 طلبت الحنان، 100 من 250 طلبت الحديث معها، 86 طلبنا التقدير والاحترام، 73 طلبنا العدل بينها وبين إخوتها، 55 عدم السخرية. ولا يتسع المجال للطلبات التي جاءت يعني من أعداد أقل من ذلك، أعداد محدودة. هناك أحبتي ندرك أن الأهل غالبا يمونون البنت في حاجاتها المادية، ولكنهم لا يمونونها في حاجاتها النفسية والعاطفية، مع أنها لا تقل بل يمكن أن نقول إنها المقدمة على حاجاتها المادية. وبين يدي رسالة ربما أيضا أرى أنه لا يتسع الوقت بقراءتها، فأنتقل إلى الفقرة الأخرى. ما نوع العلاقة بين الأم والبنت؟ لأدع البنات يخبرننا عن واقع هذه العلاقة. نفس الشيء، 250 بنت قال 30 منهن إن العلاقة بينهن وبين أمهاتهن رائعة، قالت 86 من 250 إنها علاقة عادية، قالت 5 إنها مقطوعة وقد تكون بعضهن قد توفيت أمها، قالت 10 إن علاقتهن سيئة. نلاحظ أحبتي أنه لم يكتمل العدد، أين ذهبت الأعداد؟ 119 فتاة تركنا الإجابة عن السؤال. في رأيكم لماذا؟ أقرب تفسير في ظني هو وقوع الفتاة هنا في الحيرة، لم يستقر رأيها على شيء، فهي ليس تعامل أمها معها راق للدرجة التي تجعلها رائعة، وهي لا تريد أن تجعلها عادية، ولا تريد أشد من ذلك أن تصفها بأنها سيئة، ولذلك آثرت بأن تدع السؤال، وهو مؤشر سلبي. والدليل على ذلك أني لما طرحت السؤال نفسه بالنسبة للآباء لم تتلجلج البنات، وذكرنا علاقاتهن بشكل صريح مع آبائهن، لأنه من خلال سماعي لمشكلات البنات أجد أن تحسس البنت في الحديث عن أمها أكثر من تحسسها في الحديث عن والدها. ربما أيضا تبعا لرؤيتها الشرعية أن الأم لها 3 حقوق وأن الأب له حق، وربما أيضا لكثرة الاحتكاك بالأم. هناك أيضا أسباب ذكرتها البنات التي ذكرنا أن علاقاتهن عادية مع أمهاتهن أو سيئة، لكني أيضا أن أجد أن الوقت لا يسعف بذكرها، فأتجاوزها إلى فقرة ما الذي يضايق البنت من الأم. طرحت هذا السؤال في الاستبانة فجاءت الإجابات كالتالي، مع ملاحظة أنه البنات بعضهن كتبن أكثر من 7، وآمل من الأب والأم والأم بشكل خاص أن ينتبهوا لهذا. 88 بنت تقول لصراخها ودعائها عليها، 83 بنت تقول لي أن أفكارها مختلفة عنها، 49 تقول لتفضيلها إخوتها الذكور عليها، 47 لانشغالها عنها، 42 لتكليفها بكثرة الأعمال، 39 لكثرة سخريتها منها، 38 لكثرة مراقبتها، 33 لتعاملها معها كطفلة، 22 لتدخلها في كل صغيرة وكبيرة، 11 لتفضيلها إخوتها الصغار عليها، 15 لرفضها أن تغلق الغرفة على نفسها. ثمة أشياء أخرى أتجاوزها لأنها أقل من هذا العدد. إخوتي الكرام، هناك صور، بعض الصور أقولها بسرعة تمثل الخلل الواقع في علاقة الأم بالبنت. حين تأتي المناسبات في الأفراح والولائم الصغيرة والكبيرة قد تنشب معارك ترتفع فيها الأصوات ويكثر فيها الصخب، وربما استخدمت من قبل الأم عبارات من العيار الثقيل لتحطيم كبرياء البنت، خاصة والأم ترى في البنت نزوعا إلى الاستقلال والتفرد. لا تكلف الأم نفسها محاورة ابنتها بالتي هي أحسن، مثلا هذا الثوب لا يناسب هذه المناسبة، الخروج للسوق بدل اليوم غدا إلى آخره، ويبقى عدم الحوار هو الحاكم في العلاقة. فالأم لا ترى في البنت أحيانا كفوا للحوار معها، فهي في نظرها طفلة صغيرة، وإن أصبحت في طول أمها. فربما سمعنا من الأمهات من تقول عن ابنتها الطول طول النخلة والعقل عقل السخلة. ومشكلة الكثير من الأمهات أنها تريد أن تحسم الأمور بسرعة، ليس لديها وقت لبسط الأمور ونقاشها، وبالتالي يبدو عليها الغضب والانفعال عند بعض تصرفات أبنائها وبناتها. ليست مستعدة أن تسمع عذرا أو تعليلا من أحد منهم، بل ترمي الواحد أو الواحدة منهم بالكلمات العنيفة المتسارعة التي تبدو كما لو كانت طلقات نارية، والتي يكون لها أثرها السلبي العميق في نظر أبنائها وبناتها إليه. البنت قد تكون تساعد في أعمال البيت أو في القيام على الأطفال أو في أي عمل، ولكنها قل أن تسمع أي كلمة شكر أو ثناء. ولا أزال أذكر من النماذج الكثيرة فتاة في بيت محافظ وتقول إنها حتى مع تحملها أعمال البيت تتأنق في بعض الأمور التي ترى أن أهلها يحبونها، لكنها لم تسمع كلمة ثناء واحدة. بل الأمر الأخطر ألا تشكر على الإحسان وتعنف وربما بشدة على الخطأ. أخيرا أحبتي، الكتالوج الضائع. إنه لا تكاد توجد في المجتمع أم لا تحب ابنتها، وإن غضبت وإن دعت عليها بالموت، لكن مشكلة الكثير من الأمهات أنها دخلت بيت الزوجية دون أن تزود بأي ثقافة تتصل بالعلاقة الزوجية أو بتربية الأبناء. حين رزقت بالأبناء هي لم تجتهد أيضا في البحث عن كتالوج التشغيل أو كيفيته أو طريقته، حتى أصبح الأبناء يمثلون لها بعض الإزعاج الذي تقابله هي بالصراخ. لكن الإزعاج يهدأ قليلا لكنه ما يلبث أن يعود، ليعود صراخ الأم، وهكذا حتى يعتاد البيت أحيانا على جو الصراخ وإن كان الجميع يتضايق منه. كثيرا ما أتساءل إذا كان الأبناء يمثلون إزعاجا للأهل، فيتحول البيت أحيانا إلى ساحة معركة، يعلو الصراخ وتتبادل التهم وتكثر المناوشات، فلما التعب وراء إنجاب الأبناء؟ كثيرا ما أتذكر كلمات لكاتب أمريكي يقول فيها إن الإنسان لكي يبني منزلا لابد له من رخصة، وليفتح محلا لابد له من رخصة، وليقود سيارة لابد له من رخصة، بل حتى ليستورد قطعة من السجاد لابد له من رخصة، لكن يمكنه الإنجاب دون رخصة. وكان هذا المؤلف يعلق على قصته مع ابنه الذي كان يرى عدة علامات تدل على تعاطيه المخدرات، ولكن الأب كان يبنض عينيه، فلديه قناعة أن ابنه لا يمكن أن يتورط في المخدرات، ولكن الحال جعلت الأب يعترف متأخرا بعد أن وصلت حال الابن إلى مراحل سيئة. الأمر الطريف أن كل فتاة وهي تعيش في جو تشعر معه بالإزعاج بين أهلها ومن أمها تنظر في الأفق البعيد وتحلم بأنها حين يكون لها أولاد وبنات ستتحرر من طريقة أمها في التعامل معها، وتستقل هي في تعاملها مع أبنائها بطريقة جميلة جدا خاصة مع ابنتها، فيتدرك من خلال تجربتها ومعاناتها ماذا تحتاج الفتاة وماذا يصلح لها خاصة في سنوات عمرها المتأخرة والوسطى. ولكن للأسف الشديد أن حتى أمهات هذه الفتيات التي يحلمنا، كنا بالأمس يحلمنا بمثل هذا الكلام، لكن حين تحول الحلم إلى واقع استعرنا كتالوج التعامل من أمهاتهن أو أورثته إياهن أمهاتهن، ونسينا تلك الأحلام الوردية التي كان يفترض أن تتم بصورة جيدة تتناغم وتتناسق مع ما وصلنا إليه مستويات علمية متقدمة. صحيح أن كثرة الأطفال ومعاناة القيام عليهم وشقاوتهم قد يدفعون إلى الانفعال، لكنه انفعال يضر ولا ينفع. فالأطفال قد يتراجعون عند صراخ الأم والأب، لكنهم سريعا ما يرجعون إلى ما كانوا عليه بعد زوال العاصفة. وقد تعاني الزوجة من ظلال نفسية قاتمة بسبب مشكلات لها مع الزوج، فيؤثر ذلك في علاقتها بأبنائها، ولكن يفترض أن تتذكر الزوجة أن أولادها بسبب ذلك سوء التعامل سيبتعدون عنها، وهو في الوقت نفسه لا يقرب إليها زوجها. هناك أحبتي معالم سأورد ما يتسع له الوقت. أولا، البنت في بداية نضجها واكتمال أنوثتها تحتاج إلى من يقف إلى جوارها، لا ليسلبها شخصيتها، ولكن ليصبح صديقا حميما يثني ويشجع ويقوم ويعدل، ولكن بذكاء يحاول التشجيع على الانطلاق مبديا بعبارات واضحة لا لبس فيها مدى حبه بل وعشقه وإعجابه بالبنت. والذي يفترض أن يقوم بهذا الدور بصورة طبيعية وهو مؤهل لها هو الأم، فكم عدد الأمهات اللاتي يقمن بهذا الدور؟ أظنه ليس كثيرا. ثانيا قد تكون البنت أحيانا مرتاحة من الناحية البدنية العضلية فلا يطلب منها القيام بأي عمل في البيت، فالخادمة رهن الإشارة. وقد تكون طلبات البنت جاهزة والمال بين يديها، وقد تكون حرة التصرف، تذهب وتجي كيف شاءت متى شاءت إلى أي مكان شاءت. ومع ذلك فليس هذا كل ما تحلم به، إن وجود أم تحتضنها وتتفهمها وتثني عليها وتحاورها وتمازحها وتحدثها بلغة راقية مناسبة يعدل ذلك كله. ثالثا الأمهات لا شك يحببن بناتهن ويحببنهن حبا عميقا، لكن وجود التعامل غير الجيد سواء كان من طبيعة الأم أو أن الأم تعيش مشكلات من نوع ما يجعل البنت المراهقة لا تصدق أن أمها تحبها وتتحدث عن أمها كما لو كانت عدوا لها. ولذا فمن المهم الاجتهاد التام في التعبير عن الحب باللغة والابتسامة والملامسة الجسدية، ويصدق ذلك كله حسن التعامل. رابعا الابتعاد عن تحطيم البنت والسخرية منها ولو عن طريق المزاح، والبعد عن الغضب في التعامل معها. ولا يعني هذا أن الأم لا تغضب أبدا، فهي بشر، لكن هناك فرق كبير بين أن يكون غضب الأم عارضا وبين أن يكون هو أصل تعاملها مع أبنائها وبناتها. فالأم بشر يخطئ ويغلط، لكن الأم النابهة العاقلة الذكية لا تبالي حين تمضي العاصفة عاصفة الغضب أن تستغفر ربها وتعتذر من بنيها. أما الغضب العارض وسط التعامل الجميل فلا يترك كبير أثر. خامسا من المهم إذابة الحواجز بين الأم والبنت حتى تستطيع البنت بسهولة أن تتكلم مع أمها في كل ما يعرض لها. وإذابة الحواجز تتطلب من الأم القرب الجسدي والنفسي والتشجيع والثناء والمشاركة الوجدانية بالفرح بأفراح البنت وكتابة رسائل الحب لها وممازحتها وسماع طرائفها ونكاتها والضحك لها. لا أزال أذكر قريبة لي تقول وهي تضحك إن ابنتها جاءت إليها بتردد وهي تقول أبغى أقول لك شيء بس لا تصرخي، وكان الأمر أو هذا الشيء الذي تشير إليه مجرد خطأ منزلي يتصل بالمطبخ، لكن لأن البنت اعتادت صراخ أمها كانت تقول ذلك. سادسا مساعدة البنت على اختيار صديقتها بأساليب مناسبة ليس فيها شيء من الفرض أو الاستعجال أو اللوم، وعدم الوقوف عند فتاة ولو أعجبتنا لنفرضها صديقة لابنتنا. لقد أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية أن الفتيات في مرحلة المراهقة يتأثرن بصديقاتهن جدا، وأن رغبتهن بإرضاء صديقاتهن يجعلهن يرضخن بسهولة لتلك الصديقات في قبول بعض السلوكيات السيئة. والنصيحة التي يقدمها الخبراء والمتخصصون في هذا الصدد هو ضرورة فتح الحوار مع البنت في هذه السن حول تلك السلوكيات التي قد تكون الفتيات اقتبسنها من صديقاتهن. وقد تأكدت بنفسي من خلال اتصالات أعداد من الفتيات على حجم تأثر الصديقة بصديقتها. الأمر اللافت للنظر أن الصديقة قد تستدرج لأمور تعرف ضررها لكنها مجاملة لصديقتها أو خوفا من مقاطعة تلك الصديقة تقدم على ممارسة تلك السلوكيات، وهي في داخلها لن تمضي بعيدا في تلك السلوكيات، إذ إن عملها ذلك كله كما تقول نوع من المجاملة لصديقتها. لكنها تكتشف عند أدنى مشكلة أنها دخلت في المنطقة المحظورة، والفتاة تفعل ذلك لأنها تعاني من عدم الثقة في نفسها، إذ يخيل لها أن صديقتها تلك لو تركتها فإنها لن تجد صديقة بديلة. ولو أن تلك الفتاة بني في داخلها الاستقلالية والتفكير الجيد لم تصبح ذيلة لصديقتها، تتابعها حتى فيما يتناقض مع قناعاتها خوفا من فقدها، بل ربما أصبحت تلك البنت هي شخصية مؤثرة تحرص الفتيات أن تقبلهن صديقات لها. الأمر الأكثر خطورة أن تكون البنت لجأت لمثل هذه الصديقة بحثا عن الراحة النفسية التي تفتقدها عند أمها. لقد كنت أستمع لشكاوى فتيات فزعنا عندما بدأ شاب ربطنا معه علاقة هاتفية يطالب بمطالب غير ممكنة، مما هو واضح أنه سيكون طريقا سريعا للوقوع في مشكلات كبيرة. وتتذكر الفتاة من أولئك كيف كان في البداية إغراء من صديقة أو قريبة. لقد وصل الحال بفتيات شكون لمشكلتهن أن تفاجأ بصديقتها حين رأت تمنعها من الاتصالات على الشباب أن أعطت الشباب رقمها ليتصلوا هم عليها ويحاصروها. ما أزعجني أن فتاة تقول لي ومثلها كثير بعدما وقع لها مثل ذلك الأمر اتصل عليها الشباب أشغلها بعضهم بالاتصالات أخشى لو عرف أهلي لاتهموني. قلت لها غير الشريحة قالت إن أخاها يطلب دوما منها ذلك الرقم باعتباره مميزا، ولو أراد تغييره سيفرح ليأخذه هو، وحينئذ ستأتيه المكالمات فيتوقع أنها تعرف هؤلاء الشباب أو أن لها علاقة بهم. سابعا، منح الفتاة الثقة وإشعارها بذلك. ولا يتصور أن المراد في منح الثقة هو الغفلة، ولكنه يعني زرع سياج ذاتي من جهة ومراقبة راقية من جهة ثانية. إن الإنسان يفترض أن يجتهد في التربية بمواصفاتها الحقيقية، ويلجأ إلى الله في الدعاء بهداية بنيه، باعتبار أن الأدب من الآباء والصلاح من الله، ويحاول القرب من بنيه وتفقد أحوالهم ومراقبة التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليه. وحين ذاك لا يحتاج إلى كبير مراقبة، فالتجسس على الأبناء يفقدهم الثقة بأنفسهم، وهو أمر له مساوئ خطيرة في حاضر الابن ومستقبله. ثامنا، من المهم برمجة البنت منذ الصغر، وتعويدها بأساليب مناسبة على قيمة الوقت، ووضع يدها على الأساليب المناسبة لإثبات الذات، وهو يتطلب من الأهل الحرص في دنيا البنت، وعرضها على أمور ونشاطات كثيرة للبحث عن بذور المواهب، ومن ثم سقيها وتوفير الجو لظهورها. إن العادة أحد الأساليب التربية المهمة، وتعويد البنت على ممارسة بعض العادات النافعة أمر في غاية الأهمية. وفي ظني أن عادة القراءة والكتابة من العادات الرائعة التي تسهم في رفع مستوى البنت في مجالات كثيرة، كما أنها إحدى وسائل إثبات الذات المهمة. سمعت شكاوى مزعجة من فتيات يشتكين من امتهانهن بأعمال البيت وكثرة الأعباء إضافة لانشغالهن في الدراسة، لكن بمقابل ذلك هناك الكثير من البيوت تعاني فيها البنت من وحش الفراغ، فالخادمة تقوم بكل متطلبات البيت والأسرة، حتى وربما متطلبات البنت نفسها. البنت تخرج من مرحلة الطفولة وتدخل مرحلة المراهقة بأشكالها وإشكالاتها، تتلفت حولها لا تجد أحدا من أهلها، الكل منصرف إلى شؤونه الخاصة، قد لا يلتقون إلا عند الطعام. بل قالت لي فتاة إنها قد تجلس 3 أيام لم ترى أمها. أبديت استغرابي وتشككي، فقالت أنا قد أقابلها عند دخولي إلى المطبخ وخروجها أو العكس، لكن أقسم بالله أنه ربما مضى 3 أيام دون أن نجلس جميعا. لنتصور جميعا أحبتي، فتاة في مرحلة المراهقة، الأكل والشرب متوافر، بل ملت منهما، المال بين يديها، وربما كان السائق تحت طلبها، يحاصرها الفراغ بصورة مزعجة، تشتعل داخلها الغريزة، تنتابها المخاوف، بين يديها القنوات بأشكالها وبرامجها المزعجة المثيرة، تبحث عن الأمان، أهلها حاضرون غائبون، قريبون بعيدون، ماذا تصنع؟ هي تبحث عن مركب ينقذها بغض النظر عن نوعية هذا المركب، تريد أن تحس أن أحدا إلى جوارها ولو بالصوت. ومن هنا يبدأ أحد الطرق المهمة الموصلة إلى الانحراف. تاسعا، ضرورة تثقيف البنت بالأمور التي تحتاجها، وعلى رأس ذلك تهيئتها لمرحلة البلوغ، وتعرفها بالتغيرات التي قد تفاجئها صباحا أو مساء، حتى إذا حدثت تلك التغيرات لم تفاجأ بها البنت. ثم يأتي دور الأهل حين حلول تلك التغيرات بشرح سر تلك التغيرات ووظائفها عند المرأة، ومساعدة الفتاة على تقبل ذاتها بعد تلك التغيرات، والصبر على الفتاة فيما قد يصاحب تلك التغيرات في سلوكها النفسي. كما يتصل بالتثقيف المهم ما يتصل بتزويد البنت بالثقافة الزوجية، وهي ثقافة لها أهميتها الكبرى في حياة البنت، سواء ما يتصل بالعلاقة الزوجية بعامة، وهي ما يلقي فيها بعض الأهل بعض التوجيهات، أو المتصلة حتى بالسلوك الجنسي الخاص الذي يورد الجهل به بعض إشكالات كثيرة، وهو أمر يكاد يكون مفقودا من جهة الأهل، وتسرقه الفتيات أحيانا من الفضائيات أو شبكات الإنترنت أو تتلقاه من بعض الزميلات، وهذه المعلومات لا تخلو من خلل. عاشرا، تفهم ما يمكن أن يصيب الفتاة من أمراض نفسية وتطمينها، والحذر من تضخيم الأمور ما يعمق تلك الأمراض ومعالجتها بالطرق الصحيحة. مثلا الوسواس القهري مرض نفسي ألحظه عند النساء بصورة أوضح، وربما كان لوجود الضغوط من جهة وعدم معرفة الطرق الجيدة للتنفيس من جهة أخرى أثر في وجوده، وكلما أهمل تمدد وتعمق أكثر. ولا أزال أذكر فتاة مسكينة تذكر أنها تعاني من الوسواس القهري منذ 12 سنة، وكيف أنها تغلق على نفسها الغرفة ثم تشك أن الباب مغلق، ثم تذهب وتجي إلى أن تتعب تعبا شديدا، وهي تقول إنها قد خطبت في 18 ورفضت، وهي الآن في 29 وتتمنى الزواج بعد أن رفضت أكثر من خاطر. فتاة أخرى تعمل مدرسة ولكنها في منطقة بعيدة تعاني من الوسواس في الوضوء، يهمها المسكينة بدرجة أولى ألا تطلع إحدى زميلاتها التي تسكن معها أو بقية زميلاتها في المدرسة، وواضح جدا من كلامها أن الاغترابها عن أهلها وبعدها عنهم أثرا في تشكلها النفسي. ثالثة تعاني كذلك لكنها حين تجمع بين التفكير في الزواج ووضعها مع الوسواس تصاب بضيق شديد خشية أن يكون سببا لفساد حياتها الزوجية. المشكلة أن الأهل في أحيان كثيرة يتجاهلون الوضع أو يذهبون بالفتاة لمن يقرأ عليها، لكنهم يتحفظون ربما أشد التحفظ من الذهاب للعيادة النفسية، وهما يطيل أمد المرض ويجعله ربما احتاج في علاجه إلى وقت أطول. البعض ربما ذهب للعيادة النفسية وبدأ مشوار العلاج، لكن الفتاة أو الأم قد تجتهد في فترة العلاج عندما يذهب المرض عن البنت أن تقطع العلاج من تلقاء نفسها، فلا داعي لأن تأكل ابنتها الحبوب كما تقول دون أن تستشير الطبيب ودون أن تدرك أن لهذا العلاج مرحلة زمنية لا بد أن تستوفيه. بعض الناس قد يعالج ويستمر لكن أسباب المشكلة وأسباب الضغوط لا تزال موجودة، وبالتالي فإن الأمر قد يرجع وحتى لو ذهب قد تصاب الفتاة بانتكاسة. مثل الوسواس القهري الأمراض النفسية بعامة الانطواء الاكتئاب القلق الخوف، فحين تشعر الفتاة بالضعف وتحس بالقهر أو التسلط وتكون نشأتها ضعيفة فاقدة للثقة في النفس ليس عندها القدرة على التعبير حتى عن مشاعرها أو حتى لا يتاح لها ذلك، ربما رأت أمها التي تمثل الرمز بالنسبة لها إما أن تعاملها على الدوام معاملة غير جيدة من عنف واحتقار، وإما أن ترى أمها حتى تمارس مظاهر سيئة وغير جيدة وترى البنت نفسها عاجزة عن اتخاذ موقف حيال ذلك، قد يمثل ذلك في نفسيها أو يجعل ذلك من نفسيتها أرضية خصبة لنشو نبتات الأمراض. لكن الفتاة قد تصاب بشيء من تلك الأمراض وهي حتى في بيئة جيدة لأسباب خاصة بها، كأن تكون الفتاة حريصة على المنافسة في الدراسة أو عندها حساسية مفرطة في التعامل أو عندها غيرة زائدة أو غير ذلك. طبعا الغيرة أحيانا تأتي من الصغر في التعامل أو التفريق في التعامل لأسباب أخرى ليس هذا موضع الحديث عنها هنا، يحكم مثل هذه الحالة حسن تعامل الأهل أو سوءه. فإذا لم يتفاهم الأهل الوضع واكتفوا بعتاب البنت أو أنها حسب تعبيرهم كبرت الموضوع فقد يزداد الوضع سوءا، ولا يقل عن ذلك إشعار البنت بالعناية المفرطة التي قد تجعلها لا تصدق أن تلك العناية فعلا بسبب ذلك المرض اليسير الذي انتابها. وأذكر فتاة تشكو أنه في التهاب يسير لكن الأهل يحيطون بها كل صباح اليوم، ها كيف لا تأكلين كذا لا تشربين كذا، مع أن الطبيب لم كما تقول هي لم يقل ذلك إطلاقا، لا تمشين كثير، مع أنها تقول لو لم أكن أنا عند الطبيب وسمعت لظننت أن فيها مرض كبير. أذكر أن أبا اتصل علي وهو منزعج من وضع ابنته التي اضطرت بسبب حالتها الصحية إلى تأجيل الفصل الدراسي في الكلية مع أنها طالبة تنافس على المراكز المتقدمة، قال إنها متعبة طلب أن تكلمني. أدركت من كلام البنت أن 3/4 ما فيها من أهلها الذين يحيطونها بنوع من الرعاية الزائدة بعد أن أصابها شيء من القلق ربما من جراء المنافسة وزحمة أو ضغط الامتحانات. أشرت على البنت وعلى والدها أن تبدأ حياة جديدة وأن يكفوا عن التردد على أولئك الذين نصبوا أنفسهم ليس للقراءة فقط على الناس باسم الرقية وإنما على توزيع بعض الوصفات على الناس من المس أو الجن أو السحر. وهكذا حين يستقر في نفس الإنسان هذا الاعتقاد بعد تردده عليهم 2 أو 3 إشعار الراقي لهذا الإنسان ولهذه البنت ولهذه المرأة أنه يتحسن مما ينعكس على نفسيته، وقتها قد يصعب انتزاع هذه القناعة من كونه ممسوسا أو في سحر أو عين من نفسه، خاصة وقد تدعم ذلك بعض الأحلام التي تعيش كثيرا في الدنيا النساء والبنات جراء مشكلات في الغالب والتي تجد من يفسرها تفسيرا لا يبعد عن تفسير الراقي. وقد لاحظت أن بعض الفتيات تشعر بنوع من المخاوف العارضة أو الأرق أو القلق العارضين، لكنها عندما تطمن وتخبر أن هذه الحالة عادية فإنها غالبا لا تلبث أن ترجع إلى طبيعتها. الحادي عشر من وصفات التعامل مع البنت: التأني في معالجة الأخطاء سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وتجنب الاستعجال، وحتى عند العتاب محاولة تجنب أن يكون ذلك بمحضر أحد وإجادة فن العتاب. الثاني عشر: عند الأوامر والتوجيهات الاجتهاد في اختيار الأوقات المناسبة، وعند التكليف بعمل الحرص على عدم كونه فوق طاقة البنت أو أن البنت غير مستعدة نفسيا لذلك العمل. محاولة تقسيم العمل على البنات إن كنا أكثر من واحدة، أو محاولة على الأقل تجزئة العمل على البنت في أوقات تتخللها استراحات. الاجتهاد في كون البنت تتقبل هذا العمل بإيضاح قيمة العمل لها، بإيضاح قيمة مساعدتها لأمها، أهمية تعلم البنت، توفير ما يريح البنت أثناء ذلك مثل كونها أثناء العمل تسمع مادة مشروعة صوتية مشروعة هي محببة لها، أو كونها تشعر أنها بعد انتهاء العمل ستجلس مع أمها في جلسة جميلة، أو تعمل لها الأم أو هي تعمل طبق محبب إليها. الثاني عشر: اعتماد الحوار والإقناع، وهو موضوع طويل عريض لا شك ندركه كثيرا لكثرة طرقه. الرابع عشر: ضرورة استشعار الأم القدوة، فعيون البنت معلقة بها. أذكر زارني شاب وهو زوج هادئ الطبع، تزوج منذ سنة، اكتشف أن زوجته صورة لأمها، ولكن كما يقول بعد ما وقع الفأس بالرأس. أمها كما يقول بعدما أنجبت أكثر من طفل تركت زوجها وارتبطت بزوج آخر سهل القيام، قد عزلته عن أهله وإخوته، وها هي زوجتي ابنتها تحاول المشي في ذات الطريق، رغم أني قد أخبرتهم أني أسكن عند أهلي، ورغم أن أهلي أنا ثالثهم، إلا أن زوجتي تقيم عندي يوما أو يومين لتهرب إلى أهلي أسبوعا أو أسبوعين وربما شهرا أو شهرين بدعوى المطالبة ببيت مستقل، رغم أنها في جناح مستقل، ثم تريد أن تذهب إلى كل مناسبة تذهب إليها أمها. قصة ذلك الزوج الشاب تتكرر، فقد وقفت على نماذج منها وسمعت أخرى. إنها الأم التي تتفتى عيون البنت عليها وتحتك بها كما لا تحتك بأي شخصية أخرى، تبقى في صغر البنت مثار إعجابها ومصدر تقليدها. ومن هنا جاء المثل الشعبي: إذا بغيت تضمها اسأل عن أمها، يعني إذا أردت أن تتزوج بها فأعرف حالة أمها. ولذا فإن البنت ما لم تكن واعية قد تنقل تلقائيا إلى بيت زوجها ثقافة والدتها دون أدنى فلترة، وهما قد يجلب لها المشكلات، فتريد أن يكون زوجها صورة من أبيها الضعيف الشخصية أمام أمها، ترفع صوتها بالصراخ حين تأمر أبنائها أو تنهاهم، لا تعرف الحوار أو النقاش، وإنما عنز ولو طارت كما يقال، وهكذا. ومن هنا تكون أهمية التنبه لآثر سلوك الأم على ابنتها، وإدراك المرأة العاقلة الذكية أن سلوكها ولو لم تتكلم كفيل بتربية ابنتها، وأن هذا السلوك هو الذي يبني سلوك البنت وأخلاقها أكثر بكثير مما تبنيه النصائح والمواعظ الشفوية التي قد تذوب قبل أن تترك أثرا. الخامس عشر: تجنبي الإطالة في التوجيه المباشر، ورغبيها فيما تريدين من القيم الجميلة بأساليب جميلة. السادس عشر: ادعي لها بالهداية والصلاح، تقصدي أحيانا اسمعها ذلك الدعاء، احذري كل الحذر من الدعاء عليها أو تهديدها بالدعاء. السابع عشر: قابليها دائما بالابتسامة لتردها عليك وتعتادها، ازرعي فيها قيمة الابتسامة وعميق أثرها. الثامن عشر: شجعيها على التدرب على الالتحاق بالدورات المفيدة دون ضغط أو إلزام، سواء المتصلة بالقرآن وحفظه وتعلمه أو المتصلة بالمهارات المختلفة. التاسع عشر: أشعريها بإحساسك بها وقيمتها بدنياك، تلقيها بشوق ولو كانت عائدة من المدرسة. العشرون: لا تملي من إسباغ الحنان عليها وإظهار الحب لها دون شروط، استخدمي في ذلك مختلف وسائل التواصل من التقبيل، لبة الجسد، لبة العيون، الإنصات الجيد، كتابة الرسالة. إياك أن يكون حبك كرسي حلاق لا يتسع إلى شخص واحد، لتعلمي أن ابنتك مهما كبرت محتاجة لذلك منك. الواحد والعشرون: تقصدي الجلوس مع ابنتك، عديها صديقة تستشيرينها وتتطارحين معها الأحاديث والذكريات. الثاني والعشرون: أعطيها فرصة ليكون لها بعض الخصوصيات، خاصة ما يتصل ببعض الاهتمامات التي تهمها في سنها وتجد عند زميلتها أو صديقتها ما لا تجد عندك في ذلك. الثالث والعشرون: ابحثي عنها ولا تدعيها تبحث عنك، كوني جزءا من حياتها، عوديها منذ الصغر الدخول إلى غرفتها بعفوية، الجلوس معها، اجعلي أسئلتك ذكية لتريحي نفسك فيما ترين دون أن يترك ذلك أثرا سلبيا في علاقتك بها. 24، اقبل ابنتك كما هي لا كما ينبغي أن تكون، واجعلي قبولك لها سلما جميلا لقبولها لنفسها. وزوال القلق الذي ربما أصابها جراء كلمة نقد رمتها عليها بعض الفتيات، ولا أزال أرثي لفتاة في الصفوف المتوسطة اتصلت تشكو تعليق بعض زميلاتها على صوتها الذي كما يقولنا يشبه الرجال، وهما جعلها تحجم عن الإجابة في الفصل، يعني تتلجلج أو تتردد في الكلام عن أسئلة المعلمات التي بدأت بعضهن تتهمها بالبلاده. والبنت المسكينة كانت بحزن تفكر جديا بترك الدراسة، فهي لا تستطيع كما تقول المقاومة. 25، الحذر من التدليل الذي ينشئ شخصية مهزوزة ضعيفة تنظر إلى الحياة نظرة ساذجة، وهو أمر يهون عند أثره في مستقبل حياتها وموقفها من زوجها. 26، إن التربية خيط مشدود يبدأ مع سنوات الطفل الأولى ويستمر معه طوال سنواته اللاحقة، لكن بما يتناسب مع كل مرحلة، ولذا يفترض التنبه لأثر السنوات الأولى في نفسية البنت ومستقبل حياتها، ومن ثم العناية بذلك. 27، إدراك أن الولد يختلف عن البنت أو الرجل عن المرأة، ولكل خصائصه، وهما يجبر بالأهل معرفته حتى يفيد منه الزوجان أيضا في علاقاتهما. 28، الحذر من التساهل في ترك البنات نهبا للقنوات ومساعدتهن على الانتقاء من المواد الإعلامية. هناك قنوات تملأ الفضاء، أصبحت القنوات الفضائية أكثر شرا بكثير من الإنترنت مع الشرور التي تكثر. هناك عدد كبير من القنوات تعرض برامج سيئة جدا، قد تجد إقبالا من الفتيات في هذه السن، وتنبهنا لذلك يجعلنا على الأقل نعطي معلومات صحيحة لبناتنا ولا نجعل المعلومات السيئة تتسرب إليهن أو حتى تتفجر لديهن الغريزة بطرق سيئة ومنحرفة. 28، الحذر من التساهل في ترك البنات نهبا للقنوات ومساعدتهن على الانتقاء من المواد الإعلامية، وكذلك الحال فيما يتصل بالإنترنت. ولا ينكر أي عاقل الآثار السلبية التي طفحت بها دنيا الفتاة من الانجراف نحو مظاهر غير جيدة والوقوع في كمائن قطاع الطرق عبر المحادثات في الإنترنت بطرق متعددة، كما أن القنوات الفضائية يهون شر الإنترنت عندها، خاصة وأن هناك أكثر من 150 قناة عربية منها 15 قناة تبث على مدار 24 ساعة الفيديو كليب، وهو رقص خالع غاية في السفل، ولكن في مرحلة الفتاة وفي غفلة من التربية قد يجد صدى لها وقد ينعكس كثيرا على سلوكها، والذين يتابعون الوضع يجدون حتى في أزياء البنات من عكس من خلال رؤيتهم لمثل تلك أو متابعة لمثل تلك الأمور. بل هناك برامج تذيعها بعض القنوات تتحدث بإسفاف غير عادي عن موضوعات قد تكون حرجة، ولذلك الاستباق وإعطاء البنات معلومات جيدة وناضجة هو الحل الإيجابي الجيد. تبين من خلال إحدى الدراسات كما يقول الدكتور حمود البدر التي أجريت على 500 فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 72% منها. 29، منح الفتاة حاجتها من الترفيه في جو من المحافظة. إن من الصعود من مكان على فتاة تسمع كل يوم من زميلاتها عن افتتاح مدينة ترفيهية وترى الفرحة على وجوه زميلاتها عقب زيارة هذه المدينة أو تلك أو بعض المعالم السياحية، ويترى أهلها يمنعونها من ذلك بحجة أن بعض الأماكن غير مناسبة أو أن البنات يمكن أن يتأثرن. إنه ليس من الضروري أن يتجه الأهل لمكان ترفيهي بعينه، لكن من المهم إعطاء الفتاة فرصتها في الترفيه. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تطالع الأحباش وهم يلعبون في المسجد عنا ببعيد، وما تعليق عائشة حتى على ذلك، أقدر قدر الجارية الحديثة السن عندما كانت تلعب بلعبها. هذا ما أجد الوقت يتسع له. وفي الأخير أقول لدي الكثير لكن الوقت لم يعد يسع، وقد تحنق بعض الأمهات وتقول إنك لم تشر إلى الأب كمسؤول إلى مشكلات البنات، أو لم تشر إلى دور له في ذلك، وأسارع بإزالة التهمة، فلدي الكثير الذي كنت سأقوله للأب، وكل ما في الأمر أن الوقت لم يتسع له، بل إن هناك قضايا مهمة كنت سأتحدث عنها، مثل كيفية التعامل مع خطأ البنت، ومثل موضوع الزواج الذي هو موضوع مهم جدا، وعلاقة الأهل به قبل الزواج أو توق البنت إلى الزواج، وكيف نعمل حيال ذلك، لكني لم أجد أن الوقت يتسع لذلك، وأرجو أن يكون إن شاء الله في محاضرة قادمة، أرجو ألا تكون بعيدة جدا، ثم إني أتمنى أن يكون في كلامي ما يضيف إليكم أحبتي شيئا، وحسبي أني وضعتكم بمواجهة المشكلات، ووضعت بين أيديكم بعض ما أراه حلا. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. وقبل أن أختم، أتمنى لو أمكن من الإخوة ممن عندهم بعض التساؤلات أو الإضافات أو الاستدراكات أو النقد، التواصل معي عبر الهاتف الثابت 06-3821936، أو الهاتف الجوال 0505-147935، أو عبر البريد الإلكتروني aam8787.com/hotmail.com، أو البريد العادي القصيم بريدة صندوق بريد 2284 الرمز البريدي 51451. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.